عن محمد بن الوليد.
عن محمد بن الوليد الزبيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن سعيد بن أبي سعيد.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثرهم حديثا, وهم ستة رجال وامرأة واحدة. أي ترجمة للسابقة؟ نعم هو قال يعني يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجلين, يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجلين. والحديث السابق الذي قبل هذا آخر حديث من الترجمة السابقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنفعلا, حافيا ومنفعلا, فهذا هو الذي يبين أن الأمر في ذلك واسع.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض, وربما أصابني ثوبه إذا سجد, وكان يصلي على الخمرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله يترجم هي الصلاة على الخمرة, الرجل يصلي على الخمرة,
الصلاة على الخمرة,
الصلاة على الخمرة. والخمرة فسرت بأنها يعني مصلى يعني يتخذ من ساعة النخل خوص النخل ومن خيوط يعني يشد بها, وقيل إنه لا فرق بين الخمرة والحصير, وقيل إن الخمرة أصغر من الحصير بحيث تكون يعني يسجد عليها الإنسان يعني بيديه ورأسه, يعني ليست يعني كالحصير الذي يعني يكون شاملا للإنسان كله بحيث يعني يقف عليه ويسجد عليه. قالوا إنها إنه مصلى صغير يعني والحصير أوسع منه, وقيل إنه لا فرق بينهما. والخمرة مستخدة من الخوص ومن الخيوط. وأورد في ذلك حديث ميمونة بن الحارث الهلالية رضي الله عنها أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض, يعني تكون حذاءه يعني محاذية له بجواره وهو يصلي, وربما وقع ثوبه عليها وهي حائض. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة, يعني الرجل يصلي وثوبه وبعض ثوبه على غيره, وبعض ثوبه على غيره. وعائشة رضي الله عنها أخبرت لأنها كانت تكون حائضا وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وأنه يصلي في ثوب وطرفه عليها. وحديث ميمونة هذا مثل ما جاء عن عائشة أنه كان يصلي وربما يعني وقع طرف ثوبه عليها, يعني وقع اتفاقا, وهو دال على أن الصلاة بجوار الحائض وكذلك قراءة القرآن بجوار الحائض أن ذلك لا بأس به ولا مانع منه. ويدل أيضا على أن اتصال أو وقوع يعني بعض الثوب الذي يكون على المصلي كونه يكون على الحائض أن ذلك لا يؤثر, لأن المحذور في الحائض إذا كان كانت النجاسة موجودة كالدم, وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل فيها الطهارة إلا إذا حصلت النجاسة وإلا إذا وجدت النجاسة. قالت وكان يصلي على الخمرة, كان يصلي على الخمرة يعني أنه يصلي عليها يعني فتكون بينه وبين الأرض. قيل وقيل لها خمرة لأنها تستر يعني ما بين المصلي وبين الأرض وتغطي يعني ما تحتها وتستر ما تحتها, وأصل هذه المادة من التغطية يعني الخمار لأنه يغطي, والخمر لأنها تغطي العقل, والخمرة لأنها تغطي الأرض, وهكذا المادة واحدة كلها فيها تغطية, كلها فيها تغطية. وكذلك كل إنسان يخمر يعني الإناء يعني يغطيه, والمحرم لا يخمر رأسه وجهه يعني لا يغطيه. فالخمرة يعني الأصل فيها أو المقصود منها يعني ما تغطى به الأرض مما يصلي عليها المصلي وتكون حائلا بينه وبين الأرض. وفيه دليل على جواز الصلاة على حائل يعني بين المصلي وبين الأرض، سواء كان من 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 الفوص أو من القماش أو ما إلى ذلك أو من البصر، كل ذلك سائغ ولا بأس به. أيوة.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني.
عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شداد.
عن عبد الله بن شداد وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العجلي من كبار التابعين.
يعني فهو تابعي وحديثه
صلى أصحاب الكتب.
وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ميمونة بنت الحارث.
عن ميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير كان لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن جارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ.
ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
ترجمة
حديث إيش؟
ترجمة الصلاة على الحصير.
الصلاة على الحصير يعني هو الحصير هو ما يتخذ من يعني من خوص النخل، ويكون يتخذ فراشا من خوص النخل يقال له حصير. والصلاة عليه سائغة كما عرفنا، وأن كل شيء يعني طاهر يعني يجوز استعماله فإنه يصلى عليه، سواء كان من خوص النخل أو من القماش أو من الصوف أو من القطن أو من أي شيء، فإنه يجوز أن يصلى عليه ولا مانع من الصلاة عليه. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، إني رجل ضخم لا أستطيع أن أصلي معك.
نعم.
لا أستطيع أن أصلي معك، ويعني وجاء في يعني جملة اعتراضية: وكان ضخما. يعني أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يعني حكى يعني قوله يعني أخبر أنه كان ضخما كما قال، قال: يا رسول الله، إنني رجل ضخم يعني كمين، يعني يشق عليه المشي والحركة والذهاب إلى المسجد ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يأتي ويعني يطعم عنده طعاما ويصلي يعني ليراه ذلك الرجل حتى يصلي مثل صلاته وحتى يقتدي به في كيفية الصلاة. فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا له طرف حصير، نضحوه يعني رشوه بالماء، ولعل الرش ليلين وليحصل يعني فيه اللين، يعني بدل ما يكون قاسي ويكون يعني فيه يعني قساوة وفيه شدة، فإنه يكون فيه لين ويكون فيه سهولة وخفة عندما يصيبه البلل وعندما يصيبه الماء. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فلان ابن الجارود: قلت لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أكان يصلي الضحى؟
أكان يصلي الضحى؟ قال:
لم أره صلى إلا يومئذ.
قال: لم أره صلى إلا يومئذ، لم أره صلى يعني الضحى إلا يومئذ. وهذا إخبار عن ما شاهده، إخبار من أنس رضي الله عنه عن علمه وعن مشاهدته، لكن هذا لا ينفي أن يكون يعني أن يكون يصلي الضحى. فصلاة يعني غالبا تكون في البيوت وتكون يعني خفية ولا يطلع عليها كل واحد، فيكون أنس أخبر عن ما شاهده عاينا، وأنه هذه هي المرة التي رآه يصليها يعني في ذلك الوقت. لكن سنة الضحى جاءت في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، ومنها حديث أبي هريرة المتفق على صحته قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أيضا حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيح والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بينهم الصدقة، وفي آخره قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى. يعني هذه الصدقات التي تكون على الإنسان يعني تتأدى ويحصل أداؤها بكون الإنسان يصلي ركعتين من الضحى. فكل هذا الحديث يدلنا على سنية يعني يعني هذه الصلاة وعلى أفضليتها. وكذلك الحديث الآخر الذي في الصحيح لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة الأوابين قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء يعني في شدة حرارة الشمس في الضحى، بحيث يعني تتأثر أولاد البهائم من المشي عليها ولشدة حرارتها. كل هذه الأحاديث تدلنا على أن صلاة الضحى ثابتة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني هذه الوصايا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يحصل بها أداء تلك الصدقة التي هي على كل سلامة يعني من الإنسان عليه صدقة، فيتحقق ذلك بالإتيان بركعتين من الضحى. عيد المتن.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك.
وكان ضخما هذه الجملة اعتراضية، أنني رجل ضخم لا أستطيع أن أصلي معك، هذا كلام الأنصاري. وكلام أنس يعني جملة اعتراضية، قال: وكان ضخما، يعني وكان كما قال، وكان كما قال يعني ضخما. أيوة.
لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته: فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك. فنضحوا له طرف حصير كان لهم فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن سيرين.
عن أنس بن سيرين وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو واحد من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، 6 رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا
فلان بن الجارود، قيل إنه عبد الحميد بن المنذر ابن الجارود، عبد الحميد ابن المنذر ابن الجارود.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد الزراع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنها فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم, وأم سليم هي أم أنس, أم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه, أنه كان يزورها فتدركه الصلاة فيضعون له حصيرا لهم ينضحونه, يعني يرشونه بالماء ليلين وليسهل وتذهب شدته وقساوته, وهو دال على ما دلت عليه الحديث السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حصير, وأن كون الإنسان يصلي على حائل يكون بينه وبين الأرض من أي شيء كان, إذا كان سائغا لئلا يكون حريرا ولا يكون يعني من الأشياء التي لا يسوغ استعمالها, إذا كان يسوغ استعماله من الصوف أو القطن أو عصب النخل أو يعني من أي شيء يعني يسوغ استعماله وصلي عليه وكان يعني حائلا بين الإنسان وبين الأرض فإن ذلك لا بأس له. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم,
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المثنى بن سعيد الزراع,
عن المثنى بن سعيد الزراع وهو
ثقة أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة,
عن قتادة ما في تحويل
كيف؟
أجد تحويل
لا لا لا
المثنى بن سعيد عن قتادة.
نعم.
المثنى بن سعيد عن قتادة من جعان السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس,
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث, قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير وعلى الفروة المدبوغة, والحصير يعني مر ذكره هو الذي يتخذ من الفوس فوس النخل, والفروة المدبوغة يعني الـ يعني الجلد الذي يدبر, وهذا فيما إذا كان يعني مما يجوز استعماله ومما يسوغ استعماله, كأن يكون يعني من يعني مأكول الحيوان من الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم, فإنه يعني يطهر بالدباغ ويصح استعماله. وأما جلود السباع وما إلى ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها وعلى استعمالها, وهذا يدل على أن استعمال أي شيء طاهر وأي شيء سائغ يعني يصلى عليه أنه لا بأس بذلك. والحديث يعني في إسناده من هو ضعيف, من هو ضعيف أو مجهول, يعني من وصف بالضعف ومن وصف بالجهالة. والإسناد
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة,
عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي,
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعثمان بن أبي شيبة,
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, قال بمعنى
نعم بمعنى الإسناد والحديث,
بمعنى الإسناد والحديث, بمعنى الإسناد والحديث هذا مثل كلمة أبو داود التي يقول أحيانا المعنى, المعنى يعني أن الشيخين اللذين روى عنهما أحاديثهم المعنى, المعنى واحد والألفاظ مختلفة, المعنى واحد والألفاظ مختلفة. فقوله بمعنى الإسناد والمتن بمعنى أن الإسناد يعني واحد والمتن واحد, إلا أن هناك فرق يعني في صيغة الإسناد أو في صيغة الأداء وكذلك في المتن, وكذلك في المتن. فالعبارة هذه مثل العبارة التي يستعملها أبو داود كثيرا عندما يذكر شيخين أو ثلاثة يقول المعنى, يعني أن هؤلاء الشيوخ هذين الشيخين أو هؤلاء الشيوخ متفقة روايتهم بالمعنى وإن كانت مختلفة في الألفاظ.
عن أبي أحمد الزبيري.
عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن الحارث.
عن يونس بن الحارث وهو ضعيف أخرجه حديثه أبو داود.
الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن أبي عون.
عن أبي عون وهو محمد بن
عبيد الله.
عبيد الله بن سعيد الثقفي. محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه وهو عبيد الله بن سعيد الثقفي وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قلتم الحديث كيف؟
الحديث ضعيف من حيث الإسناد لكن الحصير يعني كما هو معلوم يعني ورد حديث بمعناه متقدمة وكذلك الفروة المدبوغة يعني هي طاهرة وكل طاهر يصلى عليه ما لم يكن ممنوعا كالحرير وغيره. والله ما يصلح استعمال يعني شيء مع وجود يعني مع وجود فرش يعني وسجاد يصلي عليه الناس يعني كون الإنسان يأتي بشيء يختص به أو شيء يعتقد فيه يعني خصوصية أو ميزة لا سيما مثل ما يحصل من بعض أهل البدع الرافضة الذين يأتون بالحصر ويصلون عليها فإن هذا غير شائع. والرافضة يعني كما هو معلوم يعني هذا من أخف ما عندهم وأسهل ما عندهم وإلا فعندهم البلاء الكثير والشر العريض. والله يعني يبدو كلمة تدركه الصلاة أحيانا يحتمل أن يكون مقصود به الفريضة ويحتمل أن يكون مقصود به السنة التي هي سنة الضحى.
تدركه الصلاة كيف؟ تدركه الصلاة
يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل أن تكون سنة الضحى تدركه يعني وهو في ذلك البيت الذي دعي فيه.
وذكرتم الصلاة على الفروة المدبوغة بحكم
جائز لأن يعني كل شيء طاهر لا لم يأتي شيء يدل على المنع منه كالحرير يعني يصلى عليه
يعني ما هو من هذا الحديث لأنه ضعيف ذكرتم.
نعم الحديث ضعيف أقول الحديث ضعيف لكن الصلاة على كل شيء طاهر يعني يكون الإنسان يصلي على السعر هذا هو الأصل.
تذل بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر.
نعم كذلك أيما إهاب فقد دبغ فقد طهر هذا يدل على طهارته ويدل على استعماله في الصلاة وغير الصلاة.
لأن المحشي الخطابي يقول فأما ما يتخذ من أصوات الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه.
ما يظهر يعني له وجه يعني كل شيء طاهر يعني يمكن أن يصلى عليه سواء كان من حيوان أو من شجر أو يعني مطلقة كل شيء غير ممنوع شرعا يصلى عليه.
قال لا هم هؤلاء بالإسناد واحد. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسجد على ثوبه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
الحديث عن الناس أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي
الرجل يسجد على ثوبه
يعني الذي يلبسه يعني عند الحاجة. وأما السجود على شيء منفصل كالسجاد وكالقماش فقد مرت في الترجمتين السابقتين ما يدل على ذلك ولكن المقصود من هنا ثوبه الذي هو عليه. وإلا لو أنه يعني أتى بثوب وفرشه وصلى عليه يعني من جنس ما تقدم من ذكر الحصير والخمرة والفروة المدبوغة وإنما المقصود من هنا ثوبه الذي عليه. والثوب يعني يستعمل غالبا في الشيء الذي لم يخط, الذي لم ليس في خياطة, كالقطعة من القماش هذه قالها ثوب. ولهذا يعني يأتي كثيرا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء, يعني من قطعة من القماش. وكذلك توشح بثوب يعني فهو يطلق على غير المخيط, وقد يطلق على المخيط, وقد يطلق على المخيط لكن إطلاقه على غير المخيط أكثر يعني في الاستعمال. والمقصود من ذلك أنه يسجد عليه للحاجة, يكونه يعني مثلا يأخذ طرفه ويضعه قدامه حتى يسجد عليه يعني من أجل تخفيف الحرارة أو السلامة من حرارة الشمس التي لا يتمكن الإنسان معها من السجود ومن الانطمئنان والارتياح في السجود, لا بأس بذلك ولا مانع منه. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أنس أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم, وإذا لم يستطع أحدهم
إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
قبل إيش في أوله حرارة الشمس؟
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر.
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر, يعني معناه في يعني في الرمضاء وفي الشمس, وليس مع ذلك أنه في الظل, لأن الظل يعني ما فيه إشكال, لأن الإنسان يسجد على شيء ما فيه حرارة, وإنما الكلام يعني في الرمضاء أو في مكان يعني مكشوف وفيه الحرارة, بحيث الإنسان لو وضع جبهته يعني يتأثر فلا يتمكن يرفعها من شدة الحرارة الأرض. فكان الواحد منهم إذا لم يستطع أن يتمكن من السجود يعني بدون حائل بسط ثوبه وسجد عليه, يعني بسط طرف ثوبه, لأن الثوب يعني كما هو معلوم يعني يكون واسعا, مثل ما جاء في الحديث إذا كان الثوب ضيقا استجر به, وإذا كان واسعا يلتحف به, إذا كان واسعا يلتحف به ويخالف بين أطرافه, فيعني يمكن أن ينزل طرف من الأطراف ويضعه ويسجد عليه حتى يعني يسلم من حرارة الشمس وحتى يتمكن من السجود ومن يتمكن من الاطمئنان في سجوده. وفي هذا يعني دليل على أن العمل اليسير للحاجة في الصلاة لا بأس به, لكونه يضع ثوبه ويحرك ثوبه من أجل أن يسجد عليه, يعني هذا عمل في الصلاة لا بأس به. أيوه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بشر يعني ابن المفضل.
عن بشر يعني ابن المفضل وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني ابن المفضل هذه التي زادها النسائي أبو داود أو من دون أبو داود, وليس أحمد, لأن أحمد لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة, بل يذكر شيخه كما يريد. ولمن أحمد إنما ذكر شيخه بلفظ بشر فقط دون أن ينسبه, ولكن أبا داود أو من دون أبي داود هم الذين أضافوا كلمة ابن المفضل وجاءوا بكلمة, جاء بكلمة يعني. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل, ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل, يرجع إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي هو تلميذ بشر ابن المفضل, وقائلها هو أبو داود أو من دون أبي داود الذي زادها من أجل أن يوضح أن هذا الرجل هو فلان, يعني يذكر نسبه بما يتضح به ويتعين به ويعرف به, ولو وليس لمن دون التلميذ أن يضيف شيئا أكثر مما قال التلميذ, لأنه لو أضافه بدون أن يأتي بكلمة يعني لظن أن هذا كلام التلميذ, والتلميذ إنما قال بشر فقط ولم يقل بشر بن المفضل, فمن دونه هو الذي أتى بها وأتى بكلمة يعني حتى يتبين بها أن هذا الكلام ليس من التلميذ, ولكنه ممن دون التلميذ أتى به توضيحا وبيانا لهذا الشخص الذي ذكر مهملا غير منسوب.
عن غالب القطان.
عن غالب القطان وهو
صدوق,
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بكر بن عبد الله.
عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره, هذا آخر الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أخذوا من من المساعدة التي حصلت منذ يومين أن الطلاب الذين كانوا يحضرون ومعهم كتب يمكن أن يراجع إلى عبد الحكيم ويكتب أسماءهم عنده حتى إذا تيسر أن يعني يحصل التوزيع مرة ثانية يكون له نصيب منه إن شاء الله. نعم مرض هذا لكن هذا يعني هذا أحسن منه وهذا يعني أسهل منه.
السجود الآن على الثوب يعني في هذا الحديث من حاجة عن شدة الحر، لكن الآن اللي يحصل أحيانا عادي يعني إشماغ أو الثوب مع الهواء أو شيء يجي
ما يؤثر
أو الطاقية نفسها
ما يؤثر يعني يكون يعني يصير الهواء ثم بعدين يصير يسد عليه ما السجود على شيء طاهر لا بأس به.
التفريق بين المتصل والمنفصل هل له وجه؟
لا هو الكلام في المتصل على اعتبار أنها يعني يحتاج إلى أنها يعني يضعه، وأما ذاك يعني يضعه من الأصل، أقول يضعه من الأصل يعني ما يحتاج إلى أنه يحال يتحرك في الصلاة، يعني مثل السجادة أتى إنسان سجادة وضعها قدام الصلاة وصلى عليها ما في حاجة إلى حركة، لكن حيث يعني ما هناك سجادة ولا هناك شيء يعني يمنع الإنسان من حرارة الشمس، وعندما يصل الأرض وجبهته ما يعني يطمئن في صلاته من أجل الحرارة يعني يضع طرف ثوبه الذي عليه طبعا.
بالنسبة البارحة الأسانيد
اي نعم عبد الرحمن بن قيس العتكي
نعم
الرحمن بن قيس العتكي وهو مقبول أخرج حديثه وأبو داود وحده
نعم
هذا اللي في الإسناد الذي سقط منه ثلاثة عبد الرحمن بن قيس العتكي مقبول أخرج حديثه أبو داود وحده فيه يعني غيره الذي قلنا أنه راجع
نعم
الذي هو أشعث بن عبد الله هو أشعث بن عبد الملك
نعم
راجعته
إيه
هو سجدته
بن عبد الملك
بن عبد الملك
واحد يعني أخوان كذلك جزاه الله خير راجع أقول أنا وجدته الأخوان كذلك أحد الأخوان راجع هو بن عبد الملك نص عليه المزدي تهذيب الكمال الجزء 25 347 وكذلك في تحفة الإشراف الجزء 11 447
تحفة الإشراف يعني هي الـ هي الـ يعني الـ التي تعتبر يعني محددة للمقصود، وأما تهذيب الكمال يعني إذا كان ما ذكر إلا أشعث بن عبد الملك وما ذكر أشعث بن عبد الله أيضا كذلك يكون مثل تحفة الإشراف، لكن إن كان ذكر الاثنين فالاحتمال يكون قائم، لكن ما دام تحفة الإشراف حدد من هو أشعث وأنه بن عبد الملك خلاص زال الإشكال. أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة
إذا يصحح الإخوان
نعم صح إذا كان في تحفة الإشراف
الإسناد الأول متقدم هو اللي سبب الإشكال
إيه؟
لأنه لما كان هناك كاتبين بن عبد الله جاء الإشكال هنا يعني إسناد تقدم كما تعلمون
نعم بس إذا كان إن إذا كان إن في تحفة الإشراف في تهذيب الكمال أن محمد بن سيرين يروي عنه أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله يعني يصير الاحتمال قائم، لكن ما دام تهذيب الكمال في تحفة الإشراف التي هي تذكر الشخص ويعني وليس في احتمال شخص آخر يعني هذا اللي تحدد.
ما هلين لو أحمران جزاكم الله خير
إيش
الأخوان كانوا ما
أشعث بن عبد الملك الحمراني ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل
ما في شيء آخر كنا قلنا يبحث ما كان في شيء آخر لا شقيق هذه بعيدة عن شقيق هذه بعيدة لأن الإسناد الأول ليس فيه عن شقيق ثم أيضا عبد الله بن شقيق العقيلي ها؟ لا لا عبد الرحمن قيس ايش منقذ، قلنا قلنا انه العتكي وانه مقبول وانه اخرج حديثه ابو داود وصرنا آنفة قريبا. نعم
أي صف أي حديث؟
لا لا هشام ما رجعته ما أدري، لكن يعني كل منهما ثقة أيا كان أحدهما هو ثقة.
نقرأ كيف؟
نعم
لا في لا هذول ولا نبدأ
نفسنا.
يقول فضيلة الشيخ هل نقول أن القرآن قديم؟
لا يقال عن القرآن بأنه قديم، ولكن يقال عن كلام الله نوعه قديم، كلام الله نوعه قديم، بمعنى أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم، بل هو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فنوع كلامه قديم وآحاده حادثة، يعني آحاد الكلام حادثة. الكلام الذي كلم الله تعالى به موسى حصل في زمن موسى، سمع موسى كلام الله من الله وحصل ذلك الكلام في زمن موسى، فهذا من آحاد الكلام التي وجدت في زمن موسى. والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ليلة المعراج حصل ليلة المعراج، وسمعه عندما تكلم به في ليلة المعراج. فعند أهل السنة أن نوع الكلام قديم وآحاده حادثة، وكلام الله من آحاد الكلام لكن لا يوصف بأنه قديم.
ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه كافر بالسلفية؟
قل هذا يعني جهل ويعني تطاول يعني على الحق، ويعني وإذا كان الإنسان قصده يعني أن كلمة استعمال هذه الكلمة لا ينبغي أن تستعمل، لا ينبغي أن تستعمل، وأن الإنسان ما يقول أنا سلفي يعني الأمر في ذلك أسهل، وإن كان مقصود أن يسافر بالسلفية يعني بمنهج السلف وطريقة السلف وبالحق الذي كان عليه السلف، فهذا يعني هذا كفر بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة. فإذا كان مقصود يعني هذا الذي ذكرت من جهة أنه يعني أن كل إنسان يقول أنا سلفي أن هذا يعني ما يريده، أو أنه يعني لا يؤمن به، يعني هذا أخف.
يقول هل السراويل المذكورة في الأحاديث التي مرت بنا هي ما نسميه اليوم بنطلون أم بينهما فرق؟
البنطلون هو من جنس السراويل لأنه ضيق، يعني يصف البشر يحجم أو يحصل منه يظهر الحجم ويظهر الأجزاء بروزها، والسراويل يعني الأصل المعروف فيها أنها واسعة وأنها ما يصل فيها يعني تظهر أجزاء الجسم مثل ما تظهر بالبنطلونات الحديثة هذه.
هل يجوز أكل الطعام مع شارب للدخان أو شارب للخمر؟
إذا كانت الخمر موجودة فلا يعني يجوز، لأن لا يؤكل على مائدة يعني يدار فيها الخمر أو يكون فيها الخمر. وأما يعني كون إنسان يعني يأكل مع إنسان يعني عنده معصية أو متلبي يعني من أصحاب المعاصي، يعني يأكل مع أصحاب المعاصي، ولكن عليه أن ينفع أصحاب المعاصي ويحذرهم من مغبة يعني ما وقعوا فيه من المعاصي ويبين لهم خطورة ذلك.
ما المراد بقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب؟ ما المراد بالحجاب؟
الحجاب يعني كما هو معلوم يعني يكون حجاب يعني يفصل يعني الـ 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 الإنسان كان يكون وراء جدار أو من وراء ساتر، وأيضا يعني يكون الحجاب تغطية الوجوه يعني هذا أيضا قال الحجاب، وهذه الآية التي استدل بها على الحجاب وعلى اتخاذ الحجاب.
ما نصيحتكم بالنسبة في معاملة النساء لمن يعيش في بلاد الكفار؟
إيش؟ سؤال؟
ما هي النصيحة؟
إيش؟
لمن يعيش في بلاد الكفار كيف تعامل مع النساء؟
التعامل مع النساء كما هو معلوم يجب الإنسان يبتعد عنهن ولا يختلط بهن ولا يحتك بهن ولا يعني يقربهن، وإذا اضطر إلى مخاطبة الواحدة كأن تكون موظفة يعني مثلا في يعني مثلا في مطار أو في يعني في شيء يعني يمر بها فإنه يعاملها يعني بحدود يعني ما هو يعني لابد له منه دون أن ينظر إليها ولا يسترسل معها في الكلام، وإنما يتكلم معها في حدود الشيء الذي هو بحاجة إليه، ولا يصافح النساء، لا يجوز الإنسان يصافح النساء ولا ينظر إلى النساء، كل هذا لا يسوغ، وهذا في فرض بلاد المسلمين وكذلك في بلاد المسلمين.
ما الحكم في ترك الزوجة في مدة أكثر من نصف سنة؟
والله فيما يتعلق بالنساء إذا حصل اتفاق بين الرجل وأهل بيته وزوجته على أن يعني يغيب يعني وهي ما عندها ممانعة هذا ما فيه إشكال، وأما إذا كان يعني كانت ممانعة في ذلك ولا توافق على هذا فإذا كان مضطرا يعني لجلب الرزق وما إلى ذلك فهذه ضرورة، ولكن لا يطول عنها أو يغيب عنها الغيبة الطويلة، وإذا كان من غير ضرورة فليس للإنسان أن يغيب عن أهله يعني من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك المدة التي يعني يحصل على أهله ضرر فيها.
إذا استعار أحد مبلغا من المال وجعله رأس ماله في التجارة فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراج الزكاة؟
كيف استعار المال؟
قرض
هو قال استعار؟ نعم هذه من استعارة، الاستعارة يستعير عينا ينتفع بها يرجعها، يعني كان يستعير يعني يستعير قدح يستعير إناء يستعير يعني خيمة يستعير فراش يعني ينتفع به يرجع العين، لأن انتفع بالعين ورجعها يعني استفاد من منفعتها ورجعها، وأما النقود لا تستعار لأنها تتلف عينها، يكون السعير يلقيها هكذا ويرجعها كما كانت ايش الفائدة من يعني منها؟ يمكن الانسان يستعيرها، يمكن تكون الاستعارة من اجل الانسان يجلس، يمكن الانسان يجلس يوري ان عنده مال وهو ما عنده مال عارية، لكن يعني عند يعني استعمال الشيء وحصول الاستفادة منه تكون عن طريق القرض. قال الاستعارة إذا استقرض
مبلغا من المال وجعله رأس ماله في التجارة فمن الواجب عليه الزكاة وكيف إخراجها؟
الإنسان الذي اقترض مالا وجعله رأس ماله في التجارة هذه عروض تجارة، من حين ما بدأ بالتجارة إلى حال الحول على بدئه فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد بيعت، وتقوم السلع التي لم تباع ويضم ما قوم إلى ما بيع أو النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر. وأما الدائن الذي وجبت عليه الزكاة الدائم عند إخراج الزكاة. فإذا كان هذا الشخص الذي اقترض منه يعني مليئا يعني إذا طلب منه حقه يعطيه إياه فهو يزكيه كأنه موجود عنده، وإذا كان يعني ليس عنده قدرة يعني ذلك الذي هو مدين فإنه يزكيه إذا قبضه، يزكيه إذا قبضه إذا قبضه لمرة واحدة، طبعا ليس لكل سنة، ليس لكل السنوات التي مضت، لأن المعسر إذا أنظر ولم يعني لا يزكي الإنسان المال الذي عند المعسر لأنه قد لا يأتي، ولكن الذي يزكى هو الذي عند المعسر وهو الذي كأنه عنده ولو طلبه لا أعطيه إياه. وهذا المعسر الذي أو الذي لم يعني يتمكن من السداد إذا سدد فإن الشخص الذي هو الدائم يخرج الزكاة لسنة واحدة لا لجميع السنوات التي مضت.
إذا يحصل أن المال زكي مرتين إذا كان على موسر،
على كل كلام الكلام على أن هذا مال الإنسان وهذا مال الإنسان، يعني هذا يعتبر من ماله وهذا يعتبر من ماله.
يقول إذا التقينا ببعض أفراد من جماعة التبليغ في أثناء خروجهم ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نصافحهم ونقابلهم؟
نعم، صافحهم ونقابلهم وانصحهم وادعهم إلى أن يعتنوا بالتوحيد وبالشيء الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وأن يحرصوا على تعلم العلم النافع وأن يتكلموا بعلم. صافحهم لا مانع، صافحهم إيش المانع، صافحهم وانصحهم ووجههم وأرشدهم.
وجدت في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيري
وهب الزحيري
في المجلد الأول أنه يسمي علم التوحيد بعلم الكلام، ويقول إن اختلاف الشيعة الإمامية مع أهل السنة لا يرجع إلى العقيدة أو الفقه وإنما يرجع لناحية الحكومة والإمامة. فهل هذا الكلام كلام واحد؟
وإنما يرجع إلى إيش؟
لناحية الحكومة والإمامة. فهل هذا الكلام كلام أهل السنة والجماعة؟
ليس هذا كلام أهل السنة والجماعة، ليس كلام هذا كلام أهل السنة والجماعة. نعم الـ يعني أصحاب العقائد المنحرفة يسمون هذا علم الكلام، يسمون علم التوحيد هو علم الكلام. وأما يعني قضية الخلاف مع الشيعة وأنه ليس اختلافا في العقائد، كيف لا يكون اختلافا في العقائد، كيف لا يكون اختلافا في العقائد وأهل السنة والجماعة يختلفون مع الشيعة في العقائد وفي يعني أمور مختلفة، بل يعني أن الشيعة عندهم أن الحق هو ما جاء من عند الأئمة، هو ما جاء من عند الأئمة، ويقولون أن كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل، وأهل السنة في وادي وهم في وادي آخر، فكيف يقال يعني هذا الكلام؟
جاءت عدة أسئلة عن قضية الحديث الأنصاري، هل من الأمور الذي يعذر بها الشخص عن صلاة الجماعة ضخامة الجسم؟
ضخامة الجسم إذا كان يتضرر بالمشي يتضرر بالحركة، وأما إذا كان ما يتضرر لا ما يمنع لأنه يصلي مع الناس، ولكن حيث يعني يلحقه ضرر بالمشي وبالحركة فإنه معذور.
إذا صلى الرجل بجوار حائض وهي ينزل منها الحيض لكنها متحفظة، هل لو لامسها فيه محذور؟
أبدا ما في محذور، لأن المحذور هو يعني ملامسة النجاسة، وأما إذا يعني لمسها يعني وقع على جسدها أو على ثيابها لا يؤثر.
قوله قال أنس رضي الله عنه لم أره صلى إلا يومئذ، هل يدل على النفل المطلق وأنه غير مقيد بعدد، أم يدل أن النفل مقيد بدليل هذا الحديث إذ ما صلى إلا لأجل أن يقتدى به إلا لأجل أن يقتدي به الأنصاري؟
لا بس هو الآن ما دام أنه أصلى الضحى قال ما رأيته صلى إلا يومئذ، يعني معناه أنه ما رأى يعني صلى الضحى إلا يومئذ، هذا هو معنى الكلام. لكن هذا النفي هو بناء على علمه ومشاهدته، وهذا لا ينفي يعني ما ثبت في الطرق الأخرى أو من الوجوه الأخرى التي فيها حثه وترغيبه على صلاة الضحى. قال أصلي الضحى أصلي الضحى، ما قال أصلي الضحى في بيت، وإنما قال أصلي الضحى، فالسؤال منصب على ركعة الضحى.
هل من حق الوالد أن يخرج ولده من بيته لكونه تاركا للصلاة؟
نعم، من حقه، من حقه أن يخرجه، لكن يعني الذي ينبغي له أن يجتهد في نصحه وفي إنقاذه وفي يعني صلاحه وسلامته، يعني يجتهد في ذلك، يعني يتابع نصحه ويتابع توجيهه، ولعل الله أن يهديه، وإلا من حقه أن يخرجه.
ما حكم الشرب أو الأكل قائما أو ماشيا؟
الأصل في الأكل والشرب أن يكون جالسا، الأصل أن يكون جالسا، ولكنه يجوز قائما، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وكذلك علي رضي الله عنه فعل ذلك وقال ليبين أن ذلك سائغ، وأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعروف من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكون جالسا، ولكن أنه فعل ذلك في بعض الأحيان فدل على جوازه، وأنما جاء من النهي عن الشرب قائما، يعني إنما يحمل على التنزيه لا على التحريم.
هل يجوز لبس النعل المصنوعة من جلد غير مأكول اللحم؟
والله الحديث الذي ورد في يعني عدم استعمال جلود السباع يدل على أنه لا يستعمل، وإنما يستعمل ما كان مأكول اللحم وما كان يطهره الدباغ، يعني هو الذي يعني مات بدون تزكية. وأما الحيوان الذي لا يؤكل فتزكية وجودها مثل عدمها، تزكية وجودها مثل عدمها، يعني ذبيحته ميتة ويعني ميتته ميتة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الصفوف. قال: باب تسوية الصفوف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الصفوف المقدمة، قال: فحدثنا عن المسيب بن رافع عن سعيد بن طرفة عن جابر بن عبد بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الصفوف. الإمام أبو داود رحمه الله كما عرفنا لا يكثر الكتب، وإنما يجمع الأبواب المتعلقة بالطهارة مثلا كلها يجعلها تحت كتاب الطهارة، ولا يميز الحيض بكتاب وغسل الجنابة بكتاب والتيمم بكتاب، وإنما كلها يجعلها تحت كتاب واحد وهو كتاب الطهارة. ولكنه عندما يذكر الموضوعات المختلفة يجمع أحاديثها مع بعض، ويجعل أحاديث الموضوع الواحد مع بعض، فيجعل أحاديث الجنابة مع بعض، وأحاديث الحيض مع بعض، وأحاديث التيمم مع بعض، وهكذا. وكذلك لما جاء عند كتاب الصلاة يعني جعل كل ما يتعلق بالصلاة كتابا واحدا، ولكنه يذكر الموضوعات المختلفة فيجمع الأحاديث المتعلقة بكل موضوع على حدة، كما سبق أن مر بنا أنه جعل الأوقات على حدة، وكذلك بناء المساجد على حدة، وكذلك الإمامة على حدة، وكذلك ما يصلى به على حدة، وهكذا. وهنا ذكر ما يتعلق بالصفوف والأبواب المتعلقة بالصفوف، فقال تفريع أبواب الصفوف، ثم قال باب تسوية الصفوف، يعني أن هذا من الأبواب المتعلقة بالصفوف. وتسوية الصفوف تكون بإكمال الصف الأول فالأول، ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد امتلاء الصف الأول، والثالث لا ينشأ إلا بعد اكتمال الثاني، والثالث لا يكتمل ينشأ الرابع لا ينشأ إلا بعد اكتمال الثالث، وهكذا. وفي الصف الواحد يكون تسوية الصفوف بالتساوي فيها، وكون كل واحد بحذاء الذي بجواره، لا يكون تقدم ولا تأخر، بحيث يكون بعضهم متقدم وبعضهم متأخر. وأيضا لا يكون الصفوف فيها فرج، وإنما يحصل التراص فيها، فيكمل الصف الأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الأول، ولا يحصل تقدم وتأخر في الصف، بل يكون الناس مستوين في الصف. وكذلك أيضا لا يكون هناك تباعد وفجوات يعني فصل بين يعني شخص وشخص، وإنما يتراص الناس الصفوف ويتقاربون، والعبرة بذلك جهة الإمام، والعبرة بذلك جهة الإمام. فمن كان علي من الإمام فالتقارب إلى جهة اليسار، ومن كان عن يسار الإمام فالتقارب إلى جهة اليمين، فالتقارب يكون إلى جهة اليمين، لأن المعتبر في الاتجاه وفي اتجاه الصفوف وتقارب بعضها إلى بعض إنما هو جهة الإمام. فمن كان عن يمينه فإنه يقرب إلى من كان عن يساره، ومن كان عن يسار الإمام فإنه يقرب إلى من كان عن يمينه، وهكذا. فتكون الصفوف كل صف مكتمل، لا يبقى فيه فرج، ولا يكون تقدم وتأخر في الصف، بحيث يكون أحد متقدم وأحد متأخر، وأيضا لا يكون هناك فجوات وفرج بين المصلين في الصف، بل يقرب بعضهم إلى بعض، والتقارب من بعضهم إلى بعض كما أشرت يكون باعتبار جهة الإمام، فيقرب إلى جهته إن كان عن يمين الإمام فالتقارب إلى جهة اليسار، وإن كانوا عن يسار الإمام فالتقارب إلى جهة اليمين. وقد أورد أبو داود عدة حديث تتعلق بتسوية الصفوف، أولها حديث
جابر بن سمرة،
حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف يصفون؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف المقدمة يعني الأول، ويتراصون في الصف، فتكون الصفوف يتم كل صف يعني يتم الأول ثم يتم الثاني وهكذا، وفي كل صف لابد من التراص في الصفوف والتقارب في الصفوف.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية، هو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال: سألت سليمان الأعمش.
قال: سألت سليمان الأعمش، وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، لقبه الأعمش، وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
قال: سألته عن حديث جابر بن سمرة في الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع.
قال: سألته سلمى الأعمش عن الصفوف المقدمة، فحدثنا عن المسيب بن رافع، يعني ساق الإسناد، يعني ذكر إسناده إلى جابر بن سمرة. قال: حدثنا المسيب بن رافع، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب.
نعم،
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم
بن طرفة، وهو
ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جابر
بن سمرة رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي قاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.
ثم ورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بوجهه, يعني عندما أراد الصلاة أقبل عليهم وجهه وقال لتسون صفوفكم.
قال أقيموا صفوفكم
ثلاثا, يعني كررها ثلاثا, أقيموا صفوفكم ثلاثا والله
لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم.
والله لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا يعني فيه تسوية الصفوف وفيه دليل على وجوب التسوية, وذلك أن فيه هذا العقاب وهذا الوعيد الشديد, يعني يدل على أن ذلك أمر لازم وأنه أمر واجب. والله لا سنة إلا خاف الله بين قلوبكم.
نعم. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه.
قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه, يعني معناه أن كل واحد يقرب من صاحبه حتى يلصق به وحتى يكون متصلا به, لا يكون بين شخص وشخص فجوة, وإنما الصفوف متلاصقة يعني متقاربة, يعني متصل بعضها ببعض, كل شخص يلتصق بالذي بجواره فلا يدع فجوة ولا يدع فرجة بينه وبين صاحبه. وكما ذكرت العبرة إلى جهة الإمام, إلى جهة الإمام, يتقارب الناس إلى جهة الإمام, إذا كان الإمام في جهة الناس لا يذهبون إلى جهة أخرى يبتعدون عن الإمام ويتراصون إلى جهة أخرى غير جهة الإمام, وإنما يتقاربون إلى جهة الإمام ويتراصون إلى جهة الإمام.
وجه المناسبة والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم, يعني أن المخالفة في الظاهر تكون سببا في المخالفة في الباطن, ومن المعلوم أن القلوب إذا اختلفت وتنافرت يعني يحصل بذلك الشر الكثير.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن وكيع
بن جراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا بن أبي زائدة
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قاسم الجدلي
وهو حسين بن الحارث وهو
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه.
نعم. يعني يتقارب بعضهم من بعض.
الإلزاق.
نعم.
الإلزاق.
القرب. نعم.
الإلزاق الآن يعني هل له وجه؟ أنت تقولون القرب.
نعم. التقارب مع الإلزاق. التقارب مع الإلزاق يعني تقارب, يعني لو لم يحصل الإلزاق يعني مطلقا بحيث يعني يكون ملتصق, المهم أن يحصل التقارب بحيث يكون هنا لا يكون هناك فجوة ولا يكون هناك يعني الخلل يعني في الصفوف.
يحرص الآن كثير من الناس أن يسوي أطراف الأصابع ولا ينتبه القبيل.
ما يصلح أطراف الأصابع لأن الأرجل تتفاوت في الطول والقصر, فيعني إذا كان شخص يعني جعل أصابعه عند أصابع هذا ورجل هذا طويلة ورجل هذا قصيرة تتقدم ساق هذا عن ساق هذا, تتقدم ساق هذا عن ساق هذا, والمقصود أن تتساوى السوق والركب والمناكب يعني بحيث تكون متحاذية متساوية. فلو كان العبرة بأطراف القدمين فإن من يكون رجله طويلة وصف بجواره من رجله قصيرة وجعل أطراف الأصابع بجنب أطراف الأصابع فالذي رجله قصيرة يكون متقدم على من رجله طويلة, ولكن حيث يكون الكعب محاذي للكعب والمنكب محاذي للمنكب والساق محاذي للساق, يعني يكون هناك التساوي في الصف والمحاذاة وعدم التقدم والتأخر, لأن هذا العمل يحصل به التقدم والتأخر, يحصل به التقدم والتأخر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سمات بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوي في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبد بصدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأنه كان يسوي الصفوف كما يسوي القدح, يعني القدح هو الخشب الذي يكون به النصل وهو من الوسائل الحرب, فيعني كان يسوي كما تكون كما تسوى يعني القداح كانت متساوية يعني متصل بعضها بعض لا يتقدم ولا يتأخر, فيعني يجعل الناس في صفوفهم متساوون كهذه الهيئة. فلما يعني نبههم وعرف أنهم فهموا وإذا برجل منتبذ صدره يعني قد بدا من بين الناس وخرج من بين الناس متقدما الصف متساوي إلا هذا الذي بدا صدره, فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ويعني قيل المخالفة بين الوجوه بأن تكون مخالفة بين القلوب والوجهات أو أن الله عز وجل يعاقب يعني بالمخالفة بين الوجوه فيكون من جنس الحديث الذي سبق أن مر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار, يعني أنه يعاقب بأن يجعل على هيئة يعني غريبة تخالف يعني الذي كان عليه الناس, فيكون المخالفة في الوجوه إما بهذا أو بالمخالفة بين القلوب والوجهات كما جاء في الحديث المتقدم الذي قال لتخالفن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم, فتكون المخالفة في الظاهر سببا في اختلاف البواطن وتفاوت القلوب وتنافر القلوب وعدم يعني استقامتها وتعالفها. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الذي هو حماد بن سلمة. وموسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة كما مر بنا ذلك كثيرا.
عن سمات بن حرب.
سمات بن حرب صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه. هذه دلالة على أن الإمام إذا رأى من المأمومين معرفة لهذا الحكم ألا يكرر عليهم ذلك في كل صلاة؟
لا, هو التكرار يكرر, لكن يعني كونه يعني يستقبلهم وجهه ويسوي بينهم كما يسوي القداع يعني لا يفعله دائما, ولكن كونه يقول أقيموا صفوفكم أو استووا يعني هذا يقوله باستمرار, يعني فيه تنبيه لهم ويعني بيان يعني لهذا الأمر المطلوب, ولكن هذه الهيئة التي كان يفعلها يعني في بعض الأحيان وهي أنه يعني يسوي الصفوف كما سوى القداع يعني ما كان يفعله دائما.
قال حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم بن جواس الحنفي عن أبي الأحوص عن منصور عن طلح اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم, وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يتخلل الصفوف يعني الصف فيأتي من ناحية إلى ناحية يعني منه من ناحية اليمين إلى ناحية الشمال اليسار يعني يذهب ويسوي بينهم حتى يعني تستوي المناكب والأقدام يكونون متساويين فينتقل من جهة إلى جهة. كان يسوي
كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية أيوة. يمسح صدورنا ومناكبنا
يمسح صدورنا ومناكبنا يعني صدورنا ومناكبنا بحيث يعني يكون متساوي يعني إشارة إلى تساويهم بحيث لا يتقدم ولا يتعقر يعني إذا كان متقدم يعني دفعه بقدره وإذا كان متأخر يعني قدمه بمنسبه حتى يكون الصف متساويا أيوه.
ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم
ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وهذا مثل ما تقدم الأحاديث نعم.
وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
إن الله وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وهذا يدلنا على فضل الصفوف الأول وأن الصف الأول هو خير الصفوف ثم الذي الثاني هو الذي يليه ثم الثالث وهكذا فكل صف خير من الذي وراءه والصف الأول هو خير الصفوف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها الحديث صحيح مسلم وشر صفوف النساء خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها نعم.
ممكن إن الله وملائكته يصلون
نعم إن الله وملائكته يصلون الصلاة من الله عز وجل الثناء على المصلى عليه وأما الصلاة من الملائكة فالدعاء.
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق يفعل الأداب ومسلم وأصحاب السنة
وأبو عاصم بن جواس الحنفي
وأبو عاصم بن جواس الحنفي وهو أحمد
نعم
أحمد بن جواس
إشكالان ثقة أخرجه مسلم وأبو داود
ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن منصور
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن طلحة اليامي
عن طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن عوسجة
عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
عن البراء بن عازب
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر بنا حديث عن جابر بن سمرة
نعم
وحديث نعمان بن بشير
نعم
وهذا هؤلاء الثلاثة صحابة أبناء صحابة يعني جابر بن سمرة يعني صحابي وأبوه صحابي ونعمان بن بشير صحابي وأبوه صحابي والبراء بن عازب صحابي وأبوه صحابي.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة عن سماك أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر.
ثم ورد حديث البراء بن عازب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم إذا قاموا للصلاة فإذا رأى أن قد
لا فإذا استوينا كبر
أن قد استوينا كبر يعني دخل في الصلاة دخل في في الصلاة فهذا يدل على أن الإمام يدخل في الصلاة بعد أن يعني يحصل استواء الصفوف وهو يدل على يعني عدم صحة ما يعني نقل عن الحنفية أن الإمام عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة يدخل في الصلاة يعني قبل أن ينهيها قبل أن ينهي الإقامة لأن الحديث واضح الدلالة على أنه بعد انتهاء الإقامة في تسوية الصفوف ثم بعد ذلك يكبر وليس التكبير عندما يقول قد قامت الصلاة عندما يصل المؤذن في الإقامة إلى قد قامت الصلاة يقول الإمام الله أكبر يدخل في الصلاة يعني ثم هو يكمل الإقامة بعد ذلك.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
عن خالد بن الحارث
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن حاتم يعني ابن أبي صغيرة.
عن حاتم يعني ابن أبي صغيرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك عن النعمان بن بشير.
عن سماك عن النعمان بن بشير وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قال أبو داود أبو شجرة كثير بن مرة قال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حادوا
أقيم الصفوف
أقيم الصفوف وحادوا بين
المناكب
يعني منكب كل إنسان يكون محاذيا لمنكب الذي بجواره والمعتبر كما ذكرت هو جهة الإمام. أيوة.
وسد الخلل
يعني لا يكون هناك فرج بين الصفوف وإنما تكون الصفوف متراصة متقاربة. أيوة.
ولينوا بأيدي إخوانكم
فسر اللين بأيدي الإخوان لأنه إذا يعني طلب منه أحد أن يتقدم لأنه متأخر فإنه يلين ويتقدم وإذا كان متقدما طلب منه أن يتأخر تأخر وإذا كان في فجوة وطلب منه أن يقرب إلى جهة جاره فإنه يقرب كل ذلك يدخل تحت قوله لينوا بأيدي إخوانكم يعني عند تفية الصفوف يعني عندما يريد أحد إخوانكم منكم يعني شيء يتعلق بتفية الصف لأن يكون هناك فجوة ويريد أن تقرب يعني إليها أو يعني كنت متقدما ويريد أن يؤخرك أو كنت متأخرا يريد أن يقدمك فيعني الإنسان يلين يعني ما يبقى هكذا يعني واقف لا يتحرك وأخوه يعني يتعاون معه ويعاونه على تسوية الصف ثم لا يستجيب. وفسر أبو داود رحمه الله بأن اللين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصف أو أن يدخل يعني من صف إلى صف يعني حيث يكون هناك فرج في جهة الأمام يريد أن يذهب إليها فإن إذا أراد أن يدخل بين شخصين أجل يصل فإن هؤلاء الشخصين عليهم أن يلينوا يعني يمكنوه من أن يدخل يعني لا يمنعوه ويشتدوا ويحولون بينه وبين الوصول إلى ما يريد. وكذلك إذا كان بينهما فجوة وأراد أن يدخل إنسان ويسدها يعني بحيث يعني لا يلحق ضرر بالناس يعني في الزحام شديد فإن هذا أيضا كله من اللين. ولينوا بأيدي إخوانكم.
نعم. أيوة. ولا تذروا فرجات للشيطان
يعني بحيث أنكم تتركون فرج وأماكن بينكم فإن هذه تكون للشيطان يدخل منها ويعجبه ذلك لأن هذا يخالف تسوية الصفوف الذي الذي أمر الله تعالى به والذي جاء أمر به رسول والذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني كما جاء ليخالف أن الله بين وجوهكم وبين قلوبكم وهذا من الأشياء التي يريدها الشيطان اختلاف القلوب وتنافر القلوب وعدم يعني تعالفها وتقاربها. نعم.
ومن وصل صفا وصله الله
يعني يصله بأن يعني يقرب يعني بعضهم من بعض أو فرجة يعني في الصف يدخل ويسدها كل هذا من وصل الصفوف. ومن قطع صفا قطعه الله يعني كونه يعني يتسبب في قطع الصف فإن ذلك يعني يثاب وهذا يعاقب والجزاء من جنس العمل وصل بوصل وقطع بقطع
نعم. وصله الله بالثواب يعني؟
نعم وصله الله بالثواب.
وقطعه من الثواب؟
نعم قطعه من الثواب أو حصل له يعني ضرر أو عاقبه بضرر يحصل له يعني من غير الثواب، مثل ما جاء في الحديث أو لا يخالف أن الله بين قلوبكم، يعني هذه عقوبة غير عدم حصول الثواب، وإنما هي عقوبة للقلب أو عقوبة للوجه، يعني يحصل مخالفة بين الوجوه.
لأنه يقول كما قطعه الله لما حدث قطعه الله منه، كأنها أعم يعني أعم
حدث إيش؟
يعني قطعه الله
حدث إيش؟
مفعول به أو الضمير هذا
وصل صفا وصله الله، ما قطع صفا قطعه الله، العبارة واحدة.
لا يعني يقول قطعه الله يعني يمكن قطعه الله من التوصل إليه ولا
يعني هناك وصله الله وصله الله قطعه الله، يعني سيكون يعني هذا ثواب وهذا عقاب، والعقوبة يعني كما 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 يعلم تكون ب يعني قطع الثواب وبحصول الإثم وبتنافر القلوب.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.
عيسى بن إبراهيم الغافقي ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد.
قال حاء التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال وحديث ابن وهب أتم.
وحديث ابن وهب أتم يعني اللي هو الإسناد الأول، لأن النسائي أبو داود رحمه الله ذكره من طريقين، من طريق عيسى بن إبراهيم الغافقي عن ابن وهب، ومن طريق قتيبة بن سعيد عن الليث، وطريق ابن وهب اللي هي الطريقة الأولى أتم.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق له أوهام أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزاهرية.
عن أبي الزاهرية وهو حدير.
نعم حدير بن كريب الحنصي.
حدير بن إذن
بن كريب.
حدير بن كريب الحنصي صدوق
أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق أخرج حديثه البخاري في ذي القراءة وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ومسلم.
البخاري في ذي القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن كثير بن مرة.
عن كثير بن مرة وهو
ثقة أخرج البخاري في ذي القراءة وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في ذي القراءة وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر.
قال أبو داود رحمه الله قال قتيبة يعني الشيخ الثاني الإسناد الآخر. قال قتيبة إيش؟
عن أبي الزاهرية.
عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة.
عن أبي شجرة.
عن أبي شجرة لأن في الإسناد الأول ذكره باسمه كثير بن مرة، وفي الإسناد الثاني قال بكنيته قال أبي شجرة، وأبو شجرة هو كثير بن مرة كما ذكر ذلك أبو داود في الآخر، يعني مرة يعني في الإسناد الأول ذكر باسمه وفي الإسناد الثاني ذكر بكنيته ذكر بكنيته، والإسناد الأول مرفوع والإسناد الثاني يعني
لم يذكر ابن عمر
يعني مرسل، يعني الثاني مرسل يعني الأول متصل والثاني مرسل لأنه لم يذكر ابن عمر، يعني عن أبي شجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو شجرة هو كثير من مرة.
هو الآن ساقه على لفظ من؟ عيسى بن إبراهيم أو قتيبة؟
هو في الأول قال إيش؟
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث وحديث ابن وهب أتم.
أيوة.
عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر. قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر.
ما في رسول الله صلى
أن رسول هنا لا لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لم يذكر ابن عمر يعني يعني في الطريقة الثانية.
قتيبة قال قتيبة عن أبي الزاهي عن أبي شجرة لم يرث ابن عمر.
لا أدري لا أدري أي اللفظين يعني.
لأنه سيأتي قال ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم.
عيسى به الشيخ الأول.
إيه.
نعم لعله 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 لفظ قتيبة يعني ما دام قال لم يقل عيسى لينوا بأيدي إخوانكم يعني معناه أنه لفظ ثاني.
كأنه قوله حديث ابن وهب أتم.
نعم لأن في زيادة لينوا بأيدي إخوانكم لم يذكر لم يذكر عيسى لم يذكر إلا ذكر.
لا لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم
يعني معناه أنه ذكرها ال
ذكرها قتيبة.
نعم
لكن ماشي يعني هو ترك حديث ابن وهب الأسم.
نعم لكن لينوا بأيدي إخوانكم يعني هذه عند قتيبة.
إيه
ومعنى هذا أنه يعني يكون عنده ما ليس عند
ابن وهب
عيسى. ليس عنده ليس يعني ليس عند عيسى ما عنده اللي عند قتيبة.
نعم
أيوه انتهى الحديث.
نعم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك. نعيد قال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم.
أيوة.
وقال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف.
يعني هذا من المعاني التي تدخل تحت قولة لينوا بأيدي إخوانكم وليس قصرا عليها لأنه منه كما يعني ذكرت كون إنسان يعني متقدم يطلب منه أن يتأخر.